هذا هو الدرس 47 من دروس التفسير، وهو الدرس 15 من دروس سورة آل عمران. وفيه الآيات التي تبدأ من الآية 52 بعد 100 وتنتهي بنهاية الآية 58 بعد 100 من السورة نفسها. وتبدأ الآيات بقوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلوون على شيء على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. هذه الآيات الكريمة ما زالت في سياق الحديث عن غزوة أحد. إن ربنا سبحانه وتعالى يلقن المسلمين درسا، المسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يحاربون في أحد، ويتصور المسلمون الذين حاربوا مع رسول الله في أحد أنهم لا يقع منهم قتلى ولا يكون منهم شهداء، ولما وزنوا بمقتل 70 منهم عم النبي صلى الله عليه وسلم الحمزة بن عبد المطلب ساءهم هذا وأخذوا يتساءلون. والله سبحانه وتعالى يلقنهم هذا الدرس، يقول لهم إن المسلمين في أي زمان وفي أي مكان لن ينتصروا إلا إذا توحدت صفوفهم وقويت عزيمتهم وقوي إيمانهم، أما بدون هذا فإنهم ينهزمون وإنهم يصابون بمصائب كثيرة. إن الله سبحانه وتعالى يبدأ الآية 52 بعد 100 بقوله: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، تحسونهم يعني تقتلونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعطيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. وحدث في وسط المعركة، وسط معركة أحد، أن حدث صرف للمسلمين عن المشركين، وأشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل، وجرت في صفوف المسلمين جراحات كثيرة، ومات 70 شهيدا. وبعد هذا كله لم تنتهي المعركة، وإنما يقول الله سبحانه في الآية 72 بعد 100 من السورة نفسها: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. فالله سبحانه وتعالى بين أن هؤلاء الذين أصيبوا بإصابات وأصيبوا بجراحات في أحد، هم الذين خرجوا يتبعون جيش العدو لينتقموا منه وليؤذبوه وليستخلصوا منه قتلى جدد. هذا بينه الله سبحانه وتعالى في السورة نفسها. في الآية 53 بعد 100 يبين الله سبحانه وتعالى حالة أصابت بعض المسلمين، وهي أنهم بعد إشاعة مقتل النبي صلى الله عليه وسلم أخذوا يصعدون في الجبل أو يصعدون في الطريق يريدون أن يعودوا إلى المدينة. وتكلم المنافقون حينما نزل خالد بن الوليد وعثمة بن أبي جهل، حينما نزل بميمنة جيش المشركين على المسلمين في هذا الوقت، تحدث بعض المنافقين وقالوا اذهبوا الى عبد الله بن ابي بن سلول وامروه ياخذ لنا امانا من ابي سفيان ومن المشركين، اذ تصعدون ولا تلوون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم فاصابكم غما بغم، غم متصل، الرسول يناديهم الي عباد الله وهم يجرون فرارا من الموت، اذ تصعدون ولا تلوون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم فاثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما اصابكم والله خبير بما تصنعون بما تعملون. ثم انزل عليكم من بعد الغم، هذا الغم الذي اصاب المسلمين غم متواصل، غم بسال السوداء، وغم اكبر انهم فروا وان النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم الى الرجوع، ولكن الله سبحانه وتعالى يمن على المؤمنين. ثم انزل عليكم من بعد الغم امنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد اهمتهم انفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. وهنا يبرز لنا شيء مهم هو النعاس، النوم او مقدمات النوم. ان النوم في معركة احد كان جنديا من الجنود الذين حاربوا في صف المسلمين وحاربوا لتأييد دعوة الاسلام. والقرآن الكريم يحدثنا عن النعاس مرتين، مرة في سورة الانفال وهذه المرة في سورة آل عمران. اما في سورة الامثال ففي الآية 11 يقول الله سبحانه وتعالى اذ يغشيكم النعاس امنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويجب عليكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم النعاس يغشى صفوف المسلمين في بدر كما تقول سورة الامثال، والنعاس يغشى صفوف المسلمين في احد كما تقول سورة آل عمران. ثم انزل عليكم من بعد الغم امنة، امان من الله سبحانه وتعالى. هذا النعاس الذي حل بالمسلمين. ثم انزل عليكم من بعد الغم امنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أعمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء. إذا النعاس الذي جاء لجيش المسلمين لم يصب الجيش كله وإنما أصاب طائفة المؤمنين الثابتين فقط، أما المنافقون فقد حرموا من هذا النوم. لماذا النوم؟ ليهدئ القلوب، ليهدئ النفوس، لتستكين القلوب، لتتجدد النفوس. اما المنافقون فقد حرموا من هذا كله. لماذا حرم المنافقون من هذا؟ ان المنافقين مشغولون بشيء مهم هو انفسهم، قد اهمتهم انفسهم. وقوله تعالى قد اهمتهم انفسهم يساوي بلغة العصر الانانية، فهم قوم انانيون، كل واحد يريد ان يخلص بنفسه ولا يهمه بعد ذلك ان يهلك الجميع. وطائفة قد اهمتهم انفسهم
يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الامر من شيء؟ قل ان الامر كله لله، يخفون في انفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الامر شيء ما قتلنا هاهنا. هذا هو تفكير الجاهلية، وهذه عقيدة الجاهليين المنافقين الذين كانوا ضمن صفوف المسلمين الذين حاربوا في احد. تصور، من الممكن ان يكون الرجل محاربا، ومن الممكن ان يكون الرجل صائما، ومن الممكن ان يكون الرجل مصليا، ومع ذلك هو جاهلي ومنافق. ان هؤلاء الذين كانوا يحاربون مع رسول الله في احد كان منهم منافقون، بالرغم من انهم يحاربون مع رسول الله لكنهم منافقون. ولا شك انهم كانوا ينطقون بكلمة التوحيد كثيرا، ولا شك انهم كانوا يقيمون الصلاة كثيرا، ولا شك انهم كانوا يصلون ويصومون كثيرا، حتى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف قيامهم ووصف صلاتهم بقوله: يحكم احدكم صلاته الى صلاته وصيامه الى صيامه، لن يخرجون من الاسلام كما يخرج السهم من الرمية. يقول الرسول لاصحابه الكبار عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومن على شاكلته: هؤلاء يا عمر انت تحقر صلاتك اذا قستها بصلاتهم، يعني اذا نظرت الى صلاتك يا عمر تجدها حقيرة بالنسبة لصلاة هؤلاء المنافقين، واذا نظرت الى صيامك يا عمر تجده ضئيلا وحقيرا بالنسبة لصيام هؤلاء. فهم مجتهدون في الصلاة وهم مجتهدون في الصيام، بل انهم يخرجون الى الحرب ايضا، ومع ذلك هم جاهليون، ومع ذلك هم منافقون، ومع ذلك هم انانيون، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الامر من شيء؟ ما هو الثمن؟ ما هو المكسب الذي سنحصل عليه من وراء حربنا ومن وراء خروجنا معك؟ يرد الرسول كما يعلمه ربه: قل ان الامر كله لله، يخفون في انفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الامر شيء ما قتلنا هاهنا. لماذا جئنا الى هاهنا لنقتل؟ وتأمل كلمة هاهنا، هاهنا إشارة طويلة إلى مكان بعيد، بينما المكان لم يكن بعيدا، إنهم كانوا على بعد ميل واحد من المدينة، ميل واحد من بيوتهم، لم يذهبوا بعيدا، ولكنهم أرادوا أن يناموا في بيوتهم وألا يخرجوا، ظنا منهم أنهم جاءوا هنا للموت. والله سبحانه وتعالى يقول لهم: لو كنتم فعلا في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم. لو ان الله قدر عليك ان تموت في مكان اخر وانت جالس بين يدي هنا، فانك ستخرج جريا لتلحق المكان المحدد المقرر لك ان تموت فيه لتموت فيه. اذا الله قدر مصارع الناس، وقدر مكان هذه المصارع، وقدر زمان هذه المصارع، ولا يمكن لانسان ان يتخطى مكانه ولا ان يتخطى زمانه، ولكن المنافقون لا يعقلون هذه القضية رغم وضوحها ورغم ظهورها، لا يعقلونها ولا يفهمونها، وهي اهم القضايا واوضح القضايا، قضية الموت. لماذا لا يفهم الجاهليون؟ لماذا لا يفهم الجاهليون هذه العقيدة رغم وضوحها وظهورها، وانها معروفة لدى الناس جميعا، حتى الكافرين يعرفون انهم يموتون حتما، الكافر يعلم هذا، ولا يختلف مؤمن وكافر في حقيقة الموت، فهي ظاهرة وهي واضحة، لكن الجاهليون يريدون ان يمتد بهم الامر، يريدون ان يعيشوا في امان ورخاء وسعادة، يريدون ان يموتوا على اسرتهم ولا يريدون ان يخرجوا للجهاد، كأنهم يتصورون ان موت الانسان على سريره اهون من موت الانسان في الميدان. كلها موتة واحدة، وكلها مذاق واحد، وكلها طعم واحد. ان تموت على سريرك هو موت، ان تموت في الميدان هو موت. هذا من ناحية كونه موت، لكن هناك فرق كبير بين حمار يموت على سريره وبين بطل يموت مجاهدا في الميدان. هذه البطولة التي ما بعدها بطولة. ولذلك قال لنا ربنا في القرآن الكريم: لا تقولوا عن هؤلاء انهم اموات، لا تحسبوا هؤلاء اموات، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، بل احياء ولكن لا تشعرون. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا، بل احياء عند ربهم يرزقون، فرحين لما اتاهم الله من فضله. عقيدة الجاهليين ظنون واوهام وخداع وتمويه. ولذلك وصف الله سبحانه وتعالى عقيدة الجاهليين بقوله: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، فهي ظنون، والظن لا يغني من الحق شيئا. الحق شيء لانه ثابت، ولانه واقع، ولانه يقين. اما الباطل فهو ظن وتخمين، وهكذا تكون عقيدة الجاهليين كلها ظن وتخمين. لكن ما هي الجاهلية؟ ومن هم الجاهليون؟ بعض الناس يتصور ان الجاهلية تعني الجهل، فالرجل الجاهلي هو الرجل الجاهل. وتصورنا في الرجل الجاهل انه الذي لا يكتب ولا يقرأ او لا يحمل شهادة. اذا تطور هذا العصر للعلم ان العالم هو الذي تخرج من جامعة معينة او يحمل شهادة معينة، وكلما كبرت الشهادة كلما كبر مقامه عندنا، وكلما كبرت مرتبته العلمية، واصبح يشار اليه بالبنان، يقال هذا عالم كبير، يعني يحمل شهادة كبيرة. هذا وهم، هذا وهم كبير. نحن نعلم ان هناك اميين يحملون الدكتوراه، ونحن نعلم ان هناك علماء لا يفكون الخط. اذا القضية ليست قضية شهادة كما يتصور الكثيرون، ولكن القضية قضية تجربة ووعي وفهم وفكر. قضية ان الانسان لا يقدم على عمل مهما صغر او كبر الا اذا سأل نفسه: لماذا اعمل هذا العمل؟ وهذا هو ما علمنا اياه ربنا حينما يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. اذا الذي يحمل دكتوراه ثم يعيش كالريشة المعلقة في الهواء، غرائزه تتحكم فيه، نوازعه تتحكم فيه، المجتمع يتحكم فيه، التقليد يتحكم فيه، هل يمكن ان يقال ان هذا عالم؟ والرجل الذي لا يحمل الا شهادة صغيرة او لا يحمل شهادة على الاطلاق، ثم هو لا يقدم على عمل مطلقا الا اذا عرف لماذا يعمل هذا العمل، وما هو السبب الذي يدفعه الى هذا العمل، ويستبصر تماما ولا يخضع لاي ضغط من اي لون، هذا هو العالم الحقيقي. اذا الجاهلية لا تعني ان الرجل لا يكتب ولا يقرأ. الجاهلية تقابل الاسلام، فكل ما ليس باسلام فهو جاهلي، سواء في العقيدة للاسلام عقيدته، فاذا كانت هناك عقيدة خارجة على عقيدة الاسلام فهي عقيدة جاهلية. وللاسلام اخلاق، فاذا كانت هناك اخلاق خارجة عن اخلاق الاسلام فهي اخلاق جاهلية. وللاسلام نظام حكم، فاذا كان هناك نظام حكم خارج على الاسلام فهو نظام جاهلي. وللاسلام اسلوب سلوك، فأي أسلوب سلوك يخرج على نظام الإسلام فهو جاهلي. وللإسلام أسلوب عبادة، فكل عبادة تخرج على الإسلام فهي عبادة جاهلية. وللإسلام تقاليد وأعراف عامة أخذت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي المسماة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فكل عرف أو تقليد أو سنة تخرج على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم فهي جاهلية. وللمسلمين اسم واحد هو الإسلام، فكل تسمية تخرج على هذه التسمية فهي تسمية جاهلية. إذن الجاهلية هي كل تصرف فكري أو عقلي أو عقائدي أو سلوكي يتخالف مع الإسلام أو يتضاد مع الإسلام فهو تصرف جاهلي. قد يكون المجتمع الجاهلي مجتمع مترقي جدا كالمجتمع الأمريكي. بما نسمي المجتمع الأمريكي؟ هل يمكن أن نسمي المجتمع الأمريكي مجتمعا إسلاميا؟ يستحيل أن ينطبق أو تنطبق هذه التسمية على المجتمع الأمريكي، لأن عقيدته ليست إسلامية، لأن أخلاقه ليست إسلامية، لأن تصرفاته ليست إسلامية، إنما هو مجتمع جاهلي. لا تقولوا كيف تسمي أمريكا مجتمعا جاهليا؟ إنما هو مجتمع جاهلي. لا تقولوا كيف تسمي أمريكا مجتمعا جاهليا؟ مع أنها بلد ناطحات السحاب، مع أنها البلد الذي صعد إلى القمر، مع أنها بلد المركبات الفضائية، بلد التقدم العلمي والتكنولوجي والعقل الالكتروني، كيف نسمي بلدا كهذه البلد نسميها جاهلية؟ نحن نقول اننا لا نملك حق ان نسمي الاشياء، اننا لا نسمي امريكا ولا نسمي غيرها، انما الذي يملك حق التسمية هو الله سبحانه وتعالى وحده عز وجل. فاذا قال عن كل المجتمعات اللا اسلامية انها جاهلية فانها مجتمعات جاهلية. هناك سؤال اخر، المنطقة الاسلامية التي قدر الله ان نعيش عليها وجعل الله سبحانه وتعالى ولادتنا فيها ووفاتنا فيها ثم كنا مسلمين قضاء وقدرا، هكذا قدر الله وقضى، ولدنا او انحدرنا من ابوين مسلمين لم يكن لنا دخل في هذا، لم اخطر ابي المسلم ولا ام المسلمة، ولم يدري لو ان والدي كان مسيحين لكنت مسيحيا، ولو ان والدي كان يهودين لكنت يهوديا، ولو ان والدي كان مجوسين لكنت مجوسيا. ان كثيرين ولدوا في هذه المنطقة قضاء وقدرا، وكانوا مسلمين ايضا قضاء وقدرا او بحكم التسمية، ثم خرجوا الى المجتمع ايضا قضاء وقدرا وواجهوا المجتمع، فاذا بهم اخلاقهم غير اسلامية، عقائدهم غير اسلامية، سلوكهم غير اسلامي، لانهم ورثوا فقط، لم يرثوا اسلاما وانما ورثوا تسمية اسلامية. الا يمكن ان نسمي هذا المجتمع ايضا مجتمعا جاهليا؟ انه لو اننا رجعنا الى الخلف بضع سنوات ثم قلنا عن هذا المجتمع انه مجتمع جاهلي لكان مصيرنا لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى. لكننا الان نستطيع ان نصف عبر المجتمع، ونستطيع ان نصف امراض المجتمع، ثم نقدمها للناس جميعا، نقول لهم ان هذا المجتمع مريض، ان هذا المجتمع معلول، ان هذا المجتمع مسلول، ان هذا المجتمع مشلول، ان هذا المجتمع ينبغي ان يدرس، وينبغي ان تقدم الحلول لمشكلاته. ونوفر على السادة الكبار جدا الذين يتعبون انفسهم ويتعبون معهم الناس في البحث عن حل لمشكلات هذا المجتمع، نقول لهم اريحوا انفسكم واريحوا اللجان المنعقدة ليل نهار، ان الحل واضح ولكنكم تبحثون في مكان لا يوجد فيه حل، انكم تبحثون في تجارب الاخرين، انكم مفتونون بانظمة العالم من حولكم، لكن معكم الحل، قريب منكم الحل ولكن لا تشعرون. ان الحل هو الاسلام. قد يعتبرها بعض الناس تعصبا منا، لا والله لا نقولها عصبية، لا والله لا نقولها مجاملة أبدا، إنما نقول حقيقة إن الحل هو الإسلام. والذين يكذبون هذا الكلام إنما ندعوهم إلى شيء واحد، أن يجربوا الإسلام مرة، أن يكون عاما واحدا يجرب فيه الإسلام. لقد جربنا أنظمة كثيرة كما لا يخفى عليكم جميعا، جربنا أنظمة كثيرة، جئنا بقوانين من فرنسا، جئنا بقوانين من أمريكا، جئنا بقوانين من روسيا، جئنا بأفكار بثقافات، جئنا بهذا كله، لكن لا يجر واحد أن يتقدم خطوة واحدة للإسلام. إنه يتراجع كثيرا لأنه يعرف تماما مصيره في غيابات السجن، يعلم هذا. ولهذا نجد أن كثيرا من الناس يتراخون ويسألون أن يطالبوا بهذا المطلب الذي يعتبره بعض الناس مجازفة خطيرة لا تحمد عواقبها. والآخرون يخافون أن يعرض عليهم الإسلام كحل. إنهم يواجهوننا هكذا مشاكل داخلية تثور بناء عن الدعوة إلى الإسلام، مشاكل خارجية تثور بناء عن الدعوة إلى الإسلام. وينسى هؤلاء جميعا أن المشاكل الداخلية والخارجية لم تبدأ لفترة واحدة. ويجعل هؤلاء أنه على ظهر أنه لم ندعو إلى الإسلام في يوم من الأيام، مع ذلك فالمشاكل تنصب على أدمغتنا من كل مكان بلا حساب وبلا واجع. إذن فلنتق الله مرة، إذن فلنؤمن بالله مرة، ولنؤمن بكتابه مرة، ثم لندعو الناس جميعا إلى تطبيق كتاب الله. وأنا واثق أو كل ثقة أننا لو فعلنا هذا فإن الله معنا ينصرنا ويحمينا. ومعرفة الجاهلية أمر ضروري لكل مسلم، بل هو فرض على كل مسلم أن يدرك الجاهلية وأن يعرف الجاهلية. فرض على كل مسلم أن يدرس عقيدة الجاهلية حتى لا يتورط فيها. فرض على كل مسلم أن يدرس أخلاق الجاهلية حتى لا يتورط فيها. فرض على كل مسلم أن يدرس سلوك الجاهلية حتى لا يتورط فيها. فرض على كل مسلم أن يدرس أخلاقيات الجاهلية ونظم الجاهلية وأحكام الجاهلية حتى لا يتورط فيها. عمر بن الخطاب رضي الله عنه قالها، قال: ينقض عرى الإسلام عروة عروة، قوم نشأوا بالإسلام وهم يجهلون ما كانت عليه الجاهلية. وكأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يعني هذا الجيل من الناس، الجيل الذي كان قضاء وقدرا مسلما، ثم نشأ في بيئة إسلامية كل شيء فيها جائز، جائز أن تعتقد ما تشاء، جائز أن تكون شيوعيا، جائز أن تكون وجوديا، جائز أن تكون صوفيا، جائز أن تكون أي شيء، وكل شيء يقبله الإسلام. إلى أن خرجت علينا جرائدنا تقول إنه من الممكن للشيوعي أن يكون مسلما. أنا شيوعي صليت في مصر، من الممكن أن يقال هذا الكلام. ومن الممكن أن يقال لنا أيضا أنا صوفي أصلي. لماذا كل هذا الفهم وكل هذا التطور؟ لأننا لا نعرف حدود الجاهلية ولا نعرف حدود الإسلام. للجاهلية أسلوبها وللإسلام أسلوبه، ولا يمكن أن يحدث خلط بين الشيئين، بين الجاهلية وبين الإسلام. هذه الآية 54 بعد المئة من سورة آل عمران حددت لنا عقيدة الجاهلية. يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله. هذه آية واحدة من أربع آيات في القرآن الكريم تناولت هذا التعبير، عبارة الجاهلية. عبارة الجاهلية جاءت في القرآن الكريم في الآية 54 بعد المئة من سورة آل عمران، وفي الآية 50 من سورة المائدة، وفي الآية 33 من سورة الأحزاب، وفي الآية 26 من سورة الفتح. أما في سورة آل عمران فإن ربنا سبحانه وتعالى بين لنا عقيدة الجاهلية، وإذا بها ظن وتخمين وهوى، لا علم ولا عقل، كما يقول لنا كثير من المنتمين إلى التصوف، إن التصوف لا يخضع للعلم ولا للعقل، يعني يخضع للأوهام والتخمين والظنون. يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. في الآية 50 من سورة المائدة بين لنا ربنا سبحانه وتعالى حكم الجاهلية، فقال: أفحكم الجاهلية يبغون فمن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. في الآية 33 من سورة الأحزاب حدثنا ربنا سبحانه وتعالى عن أخلاق الجاهلية، إذا بها تبرج وخداع ومروق وفسوق وخروج عن كل ما تواضع عليه الناس من أديان تحترم الخلق وتحترم الدين. فنجد أن ربنا سبحانه وتعالى يقول لنساء النبي: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله. أما الموضع الرابع وهو في الآية 23 من سورة الفتح فيبين لنا الانفعالات النفسية بالنسبة للرجل الجاهلي. المؤمن له أسلوب نفسي محدد، والجاهلي له أسلوب نفسي وتصرف نفسي معين يصف الله سبحانه وتعالى تصرف الجاهليين النفسي فيعتبره حمية، ويسمي تصرف المؤمنين سكينة. يقول الله سبحانه: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى. هذه العبارات الأربع نشرحها إن شاء الله بعد الصلاة، نتحدث عن الجاهلية كما جاءت في القرآن الكريم. ثم تحدث القرآن الكريم عن الجاهلية في أربعة مواضع، هي سورة آل عمران، سورة المائدة، سورة الأحزاب، سورة الفتح. وقد شرحنا ما جاء في سورة آل عمران: إذ تسعدون ولا تلوون على أحد فالرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز يعني لظهر وخرج الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. في سورة الأحزاب يحدثنا ربنا سبحانه وتعالى عن تبرج الجاهلية، والكلام في سورة الأحزاب موجه إلى نساء النبي عليه الصلاة والسلام، فالكلام الذي وجه إلى نساء النبي كان في أعقاب معركة انتصر فيها المسلمون انتصارا ساحقا، معركة سميت باسمها الصورة هي الأحزاب، والأحزاب يعني أحزاب الشرك، هوازن وغطفان وقريش واليهود، كل هؤلاء ومن تابعهم وأحابيشهم تجمعوا وحاصروا المدينة، وبلغ الأمر بالمسلمين مبلغا شديدا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وتكلم المنافقون وقالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. ثم كتب الله نصره للعصابة المؤمنة الموحدة. وحدث شيء آخر بعد انتصار الرسول والمؤمنين معه على أحزاب الكفر، أن جبريل نزل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له: وضعت سلاحك، الملائكة ما وضعوا أسلحتهم، لا تصلي العصر إلا في بني قريظة. ونادى الرسول في أصحابه: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، وبني قريظة حي من اليهود، أو هو الحي الثالث من أحياء اليهود الذين التقوا بالنبي في معركة. أما الحي الأول وهم بني قينقاع، قد كانت معركتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في العام الثاني في أعقاب بدر، حينما قال قائلهم بعد انتصار الرسول على المشركين في بدر: لقد التقى محمد بجماعة من قومه لا علم لهم بحرب، وإذا التقى محمد بنا لا يعلمن أننا نحن الناس. فنزل قول الله تعالى: قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين. أما الحي الثاني من أحياء اليهود وهم يهود بني النضير، فقد أجلاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المدينة في العام الثالث للهجرة في أعقاب غزوة أحد أيضا. جاءهم الذين هتكوا عورة امرأة مسلمة، فالرسول صلى الله عليه وسلم حاربهم وأنزل بهم ما نزل، خصوصا أنهم تآمروا برسول الله صلى الله عليه وسلم ليقتلوه. أما الحي الثالث وهم بنو قريظة، فهؤلاء تآمروا ضد المسلمين في أحرج الظروف، بينما المدينة محاصرة، كان يهود بني قريظة يمدون العدو بالمعلومات ويوالونه ويؤازرونه ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا أصبحت المدينة كما يقول الله: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. جاءوكم من فوقكم، جاءوكم من أسفل منكم، جاءوكم من الأمام، جاءوكم من الوراء. كان في الأمام أحزاب السر، وفي الخلف كان الطابور الخامس، اليهود الذين يتآمرون بالمسلمين من الخلف. وفعلا صلى النبي صلى الله عليه وسلم العصر في بني قريظة، وشدد عليهم الحصار حتى استسلموا وسلموا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فغنم المسلمون أموالا طائلة، تطوروا أموال اليهود، واليهود في كل مكان هم أصحاب رؤوس الأموال الضخمة، وكذلك كانوا في المدينة. إن الذي يفعله اليهود الآن في أسواق العالم ليس بجديد، بنوك العالم، أسواق العالم، برص العالم، بنوك العالم، كل هذا في أيدي اليهود، ليس اليوم فقط ولكن في كل زمان وفي كل مكان من أول ظهورهم على الأرض. ولعلكم تذكرون قصة عبادة اليهود لعجل من ذهب، إنهم يحبون الذهب حتى ولو كان عجلا ويريدون أن يعبدوه. والله يقول لنا: إن الذهب أسرب في قلوبهم ولو كان في صورة عجل، اشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، اشربوا زي الورق النشاف اللي انت ركبت لها حبر ما عادش تقدر تطلع الحبر منها. فكذلك قلوب اليهود اشربت بالوثنية واشربت بالذهب، فلا يمكن ان تخلص منها الوثنية ولا يمكن ان تخلص منها الذهب. كان اليهود في المدينة قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت من المدينة في الجاهلية يثرب، وهذا الاسم غيره رسول الله صلى الله عليه وسلم، سماها طيبة وسماها المدينة. اما يثرب فقد زال هذا الاسم، وان كان الجاهليون ما زالوا يحنون الى هذا الاسم ويقولون كما يروي عنه القرآن: يا اهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. فيستأذن فريق منهم النبي يقولون ان بيوتنا عورة وما هي بعورة. اليهود دخلوا المدينة قبل الرسول صلى الله عليه وسلم بكثير وسيطروا على المدينة. كيف يسيطر اليهود على مجتمع من المجتمعات؟ يسيطر اليهود، احب ان اقول لكم اليهود لا يدعون العالم الى اليهودية، لم يحدث، هذه طبيعة يهودية، لا يريد اليهود ان يدخل احد في اليهودية، في طبيعة اليهود. فاليهود منكمشون على انفسهم ويعتقدون ان دماءهم ممتازة، فهم لا يدعون الناس الى اليهودية، انما يهمهم ان يحطموا المجتمعات، وبخاصة باسلوب الانقسام، تنقسم المجتمعات، يعيش اليهود حينئذ في رخاء وسعادة. وقد كان حينما دخلوا المدينة قسموها قسمين بعد ان كانت اسرة واحدة وطبيعة واحدة، قسموهم الى جزئين: الاوس والخزرج. وبفتن اليهود قامت بينهم معارك لا تنتهي، من اشهرها وابرزها يوم معاد. اذا دارت الحروب بفعل اليهود، ويقوم اليهود على الربويات والتجارة في السلاح للمتصارعين، وكان هذا هو عمل اليهود ايضا في المدينة، تجارة السلاح للاوس وللخزرج، وفي الوقت نفسه التعامل معهم بالربا، الربا المضاعف، بحيث يستولون على اموالهم جميعا. كل اموال اليهود المكدسة المسروقة استولى عليها الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه المعركة الفاصلة بينه وبين يهود بني قريش. اذا كان نصرا ساحقا هذا النصر الذي احرزه رسول الله صلى الله عليه وسلم على احزاب الشرك وعلى اليهود. هنا نلاحظ ان الله سبحانه وتعالى بعد ان حدثنا عن هذه المعركة في سورة سماها باسم معركة الاحزاب، نجده مباشرة بعد نهاية الحديث عن المعركة وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها، بعد أن قال هذا مباشرة قال: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. تعجب جدا وأنت تقرأ سورة الأحزاب وتجد هذا الانتقال الكبير من موضوع الى موضوع، الكلام موجه او عن غزوة الاحزاب. ما داخل نساء النبي في هذا الموضوع؟ ايه علاقتهم؟ ربنا بيقول لنا ان ورث المسلمين ارض اليهود وديارهم واموالهم، بعدها مباشرة يا نساء النبي اللي عاوز يتطلق يتطلق، ايه علاقتهم دي؟ انت انتصرت على الاحزاب وعلى بني قريظة، ما علاقة هذا بطلاق امهات المؤمنين؟ قال المفسرون: ان نساء النبي صلى الله عليه وسلم تطلعت اعينهم الى هذه الاموال، وان الله سبحانه وتعالى واجههم هذه المواجهة تأديبا لهم وتعليما. لنساء النبي فقط؟ لا، لنساء كل القادة وكل الزعماء وكل الائمة وكل الحكام الذين يلون امر المسلمين. هذا الكلام وجه في قمة النصر، والمسلمون منتصرون انتصارا ساحقا ماحقا، ومع ذلك تعليمات تصدر لامهات المؤمنين لنساء القائد المنتصر. هو تقولوا بقى انكم نسوان النبي اللي انتصر ولاد اموال عاوزين من الاموال دي، في ملابس، في اموال، في زينات، في حاجات كثيره استولى عليها المسلمون. احذروا ان تقولوا اننا نريد من هذا. وقبل ما ينطقوا كان موجه اليهم الخطاب: ارجو ان تعودوا بالذاكره 10 سنوات أو 8 سنوات الى الخلف. ان قدرتم ان ترجعوا 8 سنوات الى الخلف سنة 67 حدثت في بلدنا هزيمه منكره سموها ايام النكسه، وقالوا ان احنا بنرفض النكسه او بنرفض الهزيمه كانه بلادنا ان نرفض او نقبل. المهم انه في اعقاب النكسه مباشره حدثت قضيه مضحكه مبكيه. جاء احد الزعماء الكبار جدا، وتذكرونه جميعا، هو علي صبري. جاء بحقائب من الخارج مليئه بهدايا وتحف لزوجته، والقضيه نشرت في الصحف في ايامها. انا اريد ان نقارن بين موقفين: موقف دوله مهزومه والمشرفون على امورها ياتون لزوجاتهم بما خف حمله وغلى ثمنه من بلاد الدنيا، امه منتصره زعيمها محمد صلى الله عليه وسلم حازت اموال اليهود ولم يحز اليهود اموالها، حازت اموال اليهود، ومع ذلك يقال لنساء النبي المنتصر: يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتن تردن الحياه الدنيا وزينتها فتعالينا امتعكن واسرحكن فراحا جميلا. ارجو ان تقرأوا هذا الكلام، تعيدوه على اذانكم مره ومره، وارجو ان تعلموا ان هذا الكلام نزل للامه الاسلاميه تعليما لها وتكميلا لها. واستمر القران الكريم يعلم نساء النبي: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن. ثم يعلم نساء النبي كيف تتكلم الواحدة منهن، ازاي تتكلم، ويعلمها في أي موضوع تتكلم. إذا القرآن الكريم يعلم المرأة بالنسبة لكلام شئين: منهج أسلوب الكلام وموضوع الكلام. اسلوب الكلام لا يخضعنا للقول، ما تسمعيش وانت بتتكلمي. موضوع الكلام: وقلنا قولا معروفا، اتكلمي في موضوع نظيف طاير يرتبط معك. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء ان اتقيتن فلا تخضعن بالقول. ليه؟ فيطمع الذي في قلبه مرض. الفرق كله كلمه واحده. إذا المرأة استسلمت لكلمة تستسلم لكل شيء. فيطمع الذي في قلبه مرض فقلن قولا معروفا فقرن في بيوتكم. وهنا تطور الثورات العالمة. كيف يقول القرآن الكريم وقرن في بيوتكم؟ يريد من النساء أن تكون عبيد، إماء. انتهى عصر الحريم، خلاص حكاية الحريم انتهت. مرأة شريكة الرجل في كل شيء، حتى في لبس البنطلون المحزق، حتى في الذهاب الى الكوافير تشاركه في كل شيء، هي مثله. وسبقت المرأة اليوم بكثير، سبقت الرجل، لانها شاركته في كل الاعمال اللطيفة الخفيفة، وتركت له الاعمال الثقيلة الباهظة. وقرن في بيوتكن ليست آية من القرآن فقط، إنما هي آية تكوينية وخلقية. فالمرأة بطبيعة الخلقة خلقت للبيت. لماذا؟ لأنها ذات ثدي ورحم. المرأة ذات ثدي، هذه حقيقة ما فعلتها أنا، هي ذات ثدي، إذا فهي تربع. ترضعه في الشارع، في المكتب، في الاتوبيس، ام ترضعه في المنزل؟ ثم هي ذات رحم تحمل، تكون بطنها امامها ضخمة، تحمل بطنها امامها وتسير في الشارع، في زحمة الاتوبيس، في المكتب، ولا في البيت. هذا الكلام واضح يراه كل انسان، لكننا نعيش في زمن المغالطة، زمن المغالطة، زمن انقلاب الاوضاع. وقد قالوا قديما عندما تنقلب الاوضاع تعدو الشياه على السباع، وقد انقلبت الاوضاع فعلا. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى. تبرج الجاهلية الاولى رواه لنا المفسرون. تبرج الجاهلية الاولى ما كانش ميوت سيني ولا كلام من ده. تبرج الجاهلية الاولى كانت بتبين ضفايرها، كانت بتلبس اثواب خفيفة تشف او تصف. ادي كل تبرج الجاهلية الاولى، ورجعوا التفسير وشوفوا. قوله تعالى ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى، كلمة الاولى توحي لان هناك جاهليات اخرى ستاتي، ثانية وثالثة ورابعة. وان كان بعض المفسرين حاول ان يفسر كلمة الاولى بانها التي سبقت الاسلام او كانت في ايام عاد الى اخر ما قالوا، لكن كلمة الاولى توحي لان هناك ثانية وثالثة ورابعة. ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى. بعد ان قال الله هذا قالوا اقمنا الصلاة، يعني ما قالش في الاول اقمنا الصلاة وبعد كده ولا تبرجنا، لا، الاول الحاجات بعد كده اقمنا الصلاة. يبقى لو ما نفذتش الحاجات دي ما فيش داعي الصلاة. يبقى الست اللي خارجة من عند الكوافير او لابسة من جلد او ميكرو جلد او معطرة وتسير في الطريق او حافة تواليت او شيء من هذا القبيل، لا صيام لها ولا صلاة لها، لان الله قال يا نساء النبي لستن كأحد من النساء ان استقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. وقرن في بيوتكم ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى واقمنا الصلاة واعطينا الزكاة واطعنا الله ورسوله. سئلت كثيرا من بعض الفتيات حينما كنت احاضر في بعض كليات الجامعة وفي خاصة اداب القاهرة، السؤال اللي بيأتيني دائما هو لماذا تجعلون كل همكم ومبلغ علمكم ملابس المرأة؟ ماذا في هذا؟ تفهمين يعني للناس ماشيين في الشوارع ما لهمش الا الجنس؟ الناس مش زي ما انتم متصورين، ده انتوا اللي عندكم كبس وحالتكم زي الزفت. انتوا متصورين يعني الناس مش هتجري ورا بعضها في الشوارع ابدا يا اخي. مسائل دي عادية. في الجامعة قاعدين جنب بعض مفيش حاجة، الواد ياخد منها التسكير ويديلها التسكير ويصعبوا في الموضوع ده، بيتقابلوا في الجنينة في الكافيتيريا في البطيخ، ما حصلش حاجة يا اخي. المواضيع دي كانت معولين قوي. إلى أن قال لي واحد من الظرفاء طلبت كلية الفنون الجميلة، وأنا بكلمه عن المدير العالي مدير السموم، قال لي عارف تعمل ده قاعدين ولا كأننا في الجامعة. تبقى البنت عريانة قدامنا ومفيش حاجة ما بتأثرش فينا شيء. السؤال الذي يوجع الينا في هذا الموضوع كما قلت لكم هو ان المرأة المهم اخلاقها، مش ضروري الملابس. قد تكون المرأة لابسة وفاجرة، هذا صحيح، وجايز تكون المرأة مش لابسة وعريانة ملط لكن اخلاقها كويس. وامثلة كثيرة، مش عارف الرقاصة مين بتصلي والرقاصة مين حجت وهكذا. يعني ممكن يكون هذا الكلام، بينما ذكر ان الرسول قال ليس لم تزني ولم تتصدق. حكايه الاباء بيقابلونا ويقولوا لنا كلام ثاني، تيجي تقول لاب خلي بنتك تلبس كويس، او لام خلي بنتك تلبس كويس، او للزوج خلي زوجتك تلبس كويس، او لاخ خلي اختك تلبس كويس. يقول لك انا عارف اختي كويس وعارف مراتي كويس، مراتي اخلاقها عاليه. طبعا احنا عارفين نظريه الزوج اخر من يعلم، سياده الزوج المحترم اخر من يعلم، لكن معتقد ان الست كويس. ما الذي قاله القران الكريم ردا على كل هذا الكلام الفارغ؟ القران الكريم ما قالش ان احنا بنطالب المراه تلبس بس، ما قالش هذا الكلام. امال قال ايه؟ يا بني ادم قد انزلنا عليكم لباسا يواري سوءاتكم وريحا، وبعدين ولباس التقوى ذلك خير. اذا الاسلام ما قالش بس ان احنا نلف المرأة في ملابس فقط، لا، لابد ان تلف المرأة ويلف الرجل قبل الملابس في لباس التقوى، وانه اذا لم يلف هذا وهذا في لباس التقوى فكأنه عاري مهما لبس. اذا نحن نطالب بلباسين في وقت واحد، لباس مادي يستر السوءات، كلمة سوءة يعني تسيء هي العورة، وسميت في اللغة العربية عورة، وسميت سوءة. نحن نريد لباسا يخفي السوءات ويخفي العورات، وفي الوقت ذاته نقول كما قال ربنا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله. انت عارف بنتك على ايه وعارف مراتك على ايه، لكن ينبغي ان تضع في اعتبارك، مع احترامي لك ومع احترامي لابنتك ومع احترامي للسيدة زوجتي، مع احترامي لهذا كله، احب ان اقول لك خفف من غرورك قليلا، فلست خيرا من محمد وليست زوجتك خيرا من زوجة محمد. ان الله يقول للنبي ولنساء النبي، يقول له ان يبلغ نساءه وبناته ونساء المؤمنين، كما في الآية 59 من سورة الأحزاب، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، نساءك وبناتك، وبعدين نساء المؤمنين. ما يجيش واحد يقول انا عارف مراتي على ايه، لان النبي برضه عارف مراته على ايه، بدليل ان لما اتهمت عائشه كان يقول ما بال اقوام او من عزيزي في ناس يتهمونني في اهلي، والله ما علمت على اهلي الا خيرا، ومع ذلك اتهموه في اهله. ان الله يقول لنساء النبي يا نساء النبي لستن كاحد من النساء. وأمال زي النسوان العاديين لأسباب كثيرة، أولا زوجة النبي لها اسم عزيز، الآية 6 من سورة الأحزاب بتقول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، فمرات النبي بالنسبة لأمه، بالنسبة لعمر أمه، بالنسبة لهؤلاء المجتمع اللي كانوا عايشين فيه أمهاتهم، ما اظن مش واحد يقدر يبص لامه، دي حاجه. ثانيا المجتمع الذي كان يعيش فيه نساء النبي ما كانش فيه كبريهات، ما كانش فيه تياترات، ما كانش فيه سبع عرم، ما كانش فيه عوامات، ما كانش فيه عربيات واقفه على الطريقين في شارع العرم وهناك في اخر مصر الجديده، ما كانش فيه حاجات دي. كان مجتمعا امينا طيبا طاهرا يعيش فيه صحابة رسول الله خير جيل اخرج للناس، محمد رسول الله والذين معه، ومع ذلك يوجه اليهم هذا التحذير يا نساء النبي لستن كاحد من النساء ان اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن. ده بالنسبة لأخلاق الجاهلية. بالنسبة لحكم الجاهلية سورة المائدة تحدثت عن هذا الموضوع في آيات طويلة، تبدأ من قوله تعالى إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيين والأحبار. الى اخر الايات الى ان يقول الله تعالى افحكم الجاهلية يبغون ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون. شرحنا هذه الايات من قبل ووضحنا ما هو حكم الاسلام وما هو حكم الجاهلية. لكن هناك ملاحظة هامة احب ان ابديها هي قوله تعالى ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، وقوله تعالى ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون، وقوله تعالى ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. يقولون لنا ان هذه الايات نزلت في اليهود وليس المقصود بها المسلمين. هذه اكبر جريمة ترتكب في حق القرآن، لان معنى هذا بمفهوم المخالفة ان هذه الامة لم تخاطب بالحكم القرآني، وانما الذين خوطبوا بنظام الحكم هم اليهود فقط، وانهم ان لم يحكموا بالتوراة والنصارى ان لم يحكموا بالانجيل كانوا كافرين وفاسقين وظالمين. اما المسلمون فمن حقهم الا يحكموا بالقرآن هذه قضية تطعن القرآن كله وفي الوقت نفسه، وترتب عليها شطب 9 اعصار القرآن تقريبا، لان 9 اعصار القرآن خليكم معنا، لان 9 اعصار القرآن انما جاء في احكام من الممكن ان يقال فيها كلها انها وجهت لليهود فقط. وهذه دعوة عجيبة جدا نواجه بها اليوم ونواجه بها في كل يوم. اذا ما قلنا ان الله يقول في القرآن الكريم كذا،
قال انه يقول هذا للامم السابقة،
كأن الامم السابقة انما صنعت من طين ونحن قد صنعنا من عجين، كأننا لا نتفق مع هذه الأمم السابقة في خطاب الله لنا، وأننا نحن والأمم السابقة أمام أمر الله سواء. من قام بأمر الله نجا ومن لم يقم بأمر الله لهلك. هكذا ينبغي أن يفهم المؤمنون، ولا ينبغي لتجار الدين والمتاجرون فيه أن يصدروا الفتاوى بهذا الأسلوب الرخيص فيقولون لنا إن قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون انما نزلت في اليهود ولم تنزل في المسلمين، ان هذا لا يخدم الا اعداء الاسلام والحافظين على القرآن الكريم. اما المسلمون الصادقون الواعون الفاهمون لكتاب الله ولما نزل على نبيه صلى الله عليه وسلم، فانهم يطالبون بان يكون القرآن الكريم لا نقول مصدرا اول او اهم من مصادر التشريع، لا، فإنما هو المصدر الأول والأخير، هو كل مصادر التشريع كتاب الله وما صح عن رسوله صلى الله عليه وسلم. لا تقولوا إن هناك حوادث جدت، أن هذه الحوادث التي جدت في حاجة إلى أن نقتبس لها الأحكام من هنا ومن هناك. إن تراثنا الإسلامي عالج جميع مشكلات الحياة، تراثنا في السنة، تراثنا في الفقه، تراثنا في اصول الفقه، تراث سخي قوي غني عميق، تراث واسع نحار في قراءته، نحار في استيعابه، نحار في فهمه. الاخرون يعيشون على فتات موائدنا، الاخرون يسرقون منا ونحن نذهب اليهم ثم نسرق جزءا مما سرقوه. ما ضر لو اننا راجعنا كتاب ربنا وسنة نبينا وما كتبه العلماء الائمة الفقهاء من ائمة هذه الامة وفي كتبهم سعة وفي علمهم قوة، ما ضر لو اننا قننا لحياتنا من هذا التراث، ولكن الجهل هو علة العلل. رجال قانون في بلدنا جهلة لا يعرفون شيئا ولا يعلمون شيئا، ولو انهم علموا حقا ثقافتهم غريبة الثقافة، دارس قانون روماني، دارس القانون الفرنسي، دارس مداخل القوانين العالميه لكن الغلبان. تشوف الطالب في كليه الحقوق تجد انه يشقى اشد الشقاء بالكتاب المقرر في الشريعه. عنده كتابين او ثلاثه، كتاب عن الميراث وكتاب عن النكاح، كتابين بساط مقررين عليه في الشريعه. غلبان تعبان شقيان بيقرا الفقه الروماني كويس قوي وبصراحه، يوصل لدوله بيتعثر ومش قادر الصحيح ولا الحق ما يفهمش. ليه؟ لانه جيء له بجزء مطور من الشريعه الاسلاميه قال له هذا كتاب عن النكاح. هو لا يعرف الاسس التي بني عليها هذا الموضوع. جيء له بكتاب في الميراث وقيل له ذاكر هذا، كتاب ممل متعب، لكنه لو درس الاسلام وفقه الاسلام وقوانين الاسلام من القاعدة الى القمة لو درس هذا كله لعلم انه ان هناك خيرا كثيرا تعيش فيه هذه الامة لكنها لا تعيش. فان بنى بعض رجال القانون الذين درسوا الشريعة الاسلامية وهؤلاء بحق نبغوا وهؤلاء بحق تفوقوا واخرجوا لنا حصادا طيبا، اذكر من هؤلاء العالم الجليل عبد القادر عوده الذي اخرج لنا كتابه التشريع الجنائي الاسلامي، كتاب في مجلدين كبار، المجلد الاول عن مدخل الى التشريع الجنائي الاسلامي والجزء الثاني كتطبيق لهذا. لو اننا ابتعدنا هذا النهج الذي فعله هذا الرجل ورجال القانون عندنا درسوا ثم اخذوا يبحثون لا اخرجوا للناس علما كثيرا، وانه لمما يوصف له ان الشريعه الاسلاميه لم تقنن حتى الان، وان الشريعه الاسلاميه لم تعد كتابتها بلغه العصر. ولو ان رجال القانون في هذه البلد التي كتب الله علينا وقدر علينا ان نكون فيها مسلمين، لو انهم اخلصوا لبلدهم ولملتهم لعادوا قراءة الشريعة الإسلامية وكتابتها في صورة قوانين يسهل على الحكام تطبيقها ببساطة، ولكن ما زالت في بطون الكتب الصفراء ولا زالت في بطون كتب السلف، وهؤلاء الناس حينما يأتون إليها ينزعجون من طريقة عرضها فلا يقرؤونها ولا يستفيدون منها. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. الآية الرابعة والأخيرة تتحدث عن الحالة النفسية التي تعتني الرجل الجاهل والحالة النفسية التي تعتني الرجل المؤمن. ما هي سيكولوجية لغة العصر أو نفسية الرجل المسلم؟ الرجل المسلم يفكر بهدوء باتزان، هذا الهدوء والاتزان نسميه سكينة، بسكينة تكون الدنيا مضطربة حوله وساكنة، الخوف يؤذنه وساكن في كل ناحية من نواحيه مصيبة وهو بينها ساكن، يكون في الغرق وموج البحر سيغرقه وهو ساكن. هذه طبيعة الرجل المؤمن. أما الرجل الجاهل فهو عربيد، عربيد يهدد ويتوعد سائر دائما. سؤال، هل المسلم لا يطور؟ هل المؤمن لا يطور؟ يطور يطور جدا، والرسول كان يطور جدا، لكن متى يطور المؤمن؟ المؤمن لا يطور الا اذا انتهكت حرمات الله، ولذلك قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم ما غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط الا ان تنتهك حرمات الله، فانت يرضى لنفسه، وهذه طبيعه المؤمن. لكن الكافر الجاهل يغضب لنفسه فقط، شرفي شرف العيلة، كرمتي كرمت العيلة، شتمني، فهذه لغة الجاهلية. أما لغة الإسلام فهي أنه يغضب حينما تنتهك حرمات الله. وسمى الله سبحانه وتعالى نزق الجاهلية وعصبية الجاهلية ونهرة الجاهلية سماها حمية، وتم هدوء المسلم وعقلانية المسلم وتصرفاته السليمة سماها سكينة. يقول الله سبحانه: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. ولهذه الآية قصة طويلة عرضتها كتب السيرة وكتب التفسير، يمكنكم أن ترجعوا إليها وتفهموا إجمالها وتفصلوا هذا الإجمال. أقول قولي